قال: وفاة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن كلاب قرشية زهرية، توفيت وهو صغير، ثم حضنه جده عبد المطلب. قال ابن إسحاق: كما في سيرة ابن هشام. لماذا لم أقول في سيرة ابن هشام؟ قلت: قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، ولم أقول في سيرة ابن هشام، لأن ابن هشام متأخر على ابن إسحاق وهذب سيرة ابن إسحاق، فالكتاب لم يعد لابن إسحاق وإنما هو لابن هشام، فتقول كما في سيرة. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة، وهذا مرسل صحيح، وله شاهد عند عبد الرزاق عن الزهري وهو في الباب. قال الذهبي في السيرة: وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومائة يوم، ومات على ماتت عدلوا هذه وماتت على الكفر. أي أن أمه ماتت على الكفر وأبوه مات على الكفر. فقد أخرج، قد يقول قائل: هم من أهل الفترة. نعم من أهل الفترة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار، فإما أن يكون قد بقي عندهم من دين إبراهيم وعلم به وتركوه عن عمد وقصد، أو أنهم يختبرون يوم القيامة فيكون مآلهم إلى النار. وقد ألف أخونا أبو فيروز رسالة قدمت لها وراجعتها له في الرد على من يزعم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأظن أجل من رأينا أنه يقول بهذا القول، ما أدري الشنقيطي في كلام له سابق هل رجع عنها، الله أعلم. قال: فقد أخرج مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنتها أن أزور قبرها فأذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وتوفي جده وهو ابن 8 سنين، هكذا قال ابن إسحاق وغيره. كفالة عمه أبي طالب، وأبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب، ومات كافرين خلافا لما تقوله الشيعة. أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن إحاطة، وحفظه ورعاه. وقد صح في البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا يدل أنه مات على الكفر على ما يأتي بيانه. وفي المستدرك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. ومعنى كاعة جبانة، أي كانوا يخافون أبا طالب أن يتعرضوا لابن أخيه بأذى فيغضب عليهم، فهو كان من سادة قريش ومن عظماء قريش. قال: سفره مع عمه أبي طالب. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مكة، سجود بعض الأشجار وكلام بعض الأحجار. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة، فلما جلس مال في الشجرة عليه، فقال انظروا إلى في الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب فلم يزل يناشده حتى قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلال. هذه هي الرواية المنكرة التي جعلت بعض العلماء يضعف الحديث بسبب ذكر بلال في هذا الحديث. بلال ربما لم يوجد في ذلك الوقت ولم يكن عبدا لأبي بكر، إن كان موجودا فلم يكن في ذلك الوقت عبدا لأبي بكر، وإنما صار عبدا لأبي بكر بعد أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه. ثم حتى وجود أبي بكر بينهم لا يصح، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام فكيف بأبي بكر الذي هو أصغر منه سنا؟ وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تنبيه، هنا بعض الألفاظ المستنكرة ينبه عليها. قال الذهبي في السيرة تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان ثقة، احتج به البخاري والنسائي وحسنه الترمذي، وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعده. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل في الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه صلى الله عليه وسلم. أما هذا قول باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شواهق الجبال يريد أن يرمي بنفسه، هذا قول باطل ولم يثبت بسند متصل. ويستدل به بعض من يرى الانتحار، نعوذ بالله من الضلال. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ المنكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره. فقال حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه، انتهى. الحديث ذكره الشيخ مقبل في الدلائل رقم 63، قال بأنه يثبت إلا ألفاظ فيه. فقال ابن القيم رحمه الله: فلما بلغ 13 سنة خرج به عمه إلى الشام، فقيل كانت سنة 9 سنين، سنه 9 سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا انتهى. الشاهد أن الحديث فيه كلام، ومع ذلك كما قلت لكم شيخنا مقبل سحكم عليه بالاحتجاج، أو ذكره محتجا به في كتاب دلائل النبوة مستنكرا لهذه الألفاظ التي ردها ابن القيم.